11 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الخارجية الإيرانية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف في أفغانستان. حركة طالبان تتقدم في أنحاء أفغانستان وتسيطر على مراكز عدة ولايات. رتل للجيش الأمريكي يتعرض لهجوم في محافظة الديوانية وسط العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة اليوم عن قلق طهران الشديد جراء تصاعد العنف في أفغانستان، وأشار خطيبزادة إلى تزايد أعداد النازحين مشددا على أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين في ظل الأوضاع الجارية. كما دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حركة طالبان إلى الاهتمام الجاد بضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين والمقرات التابعة بعد سيطرتها على مدينة هرات. أعلنت حركة طالبان تقدمها في أنحاء مختلفة من أفغانستان وسيطرتها على مراكز عدة ولايات أفغانية، فيما وردت أنباء عن احتمال مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد. وسيطرت قوات الحركة على مدينة ترينكوت مركز ولاية أروسكان، واستسلم حاكم الولاية وقائد شرطتها. وأكد المتحدث باسم الحركة سقوط مدينة فيروسكوه مركز ولاية غور والتحاق عناصر الجيش والشرطة والمسؤولين في الحكومة المحلية بالحركة. وأعلن المتحدث أيضا سيطرة طالبان على مدينة قلات مركز ولاية زابل في جنوب شرق البلاد، ومقر حاكم ولاية لوغر في بول علم جنوب شرق العاصمة الأفغانية كابول. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل 3000 جندي في مهمة مؤقتة لتأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من العاصمة الأفغانية في كابول. وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن أول دفعة من القوات ستصل إلى في غضون يوم أو يومين، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل موظفي السفارة إلى مطار كابول جوا. بدورها طلبت السفارة الأمريكية في كابول من الأمريكيين المقيمين في أفغانستان استخدام رحلات الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فورا. انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس بايدن بسبب سياسته المتهورة تجاه أفغانستان، وقال ما لم يعدل بايدن مساره بسرعة فإن طالبان في طريقها لتحقيق نصر عسكري كبير. واعتبر ميتش ماكونيل إجلاء موظف السفارة الأمريكية بسبب تقدم طالبان والنشر السريع للقوات العسكرية بمثابة استعدادات لسقوط كابول. وأكد ماكونيل يجب أن يلتزم بايدن بتقديم المزيد من الدعم للقوات الأفغانية قائلا إنه من دون هذا الدعم قد تحتفل طالبان بالذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر بإحراق السفارة الأمريكية في كابول. حول ردود الفعل الدولية والإقليمية بعد سيطرة طالبان على العديد من الولايات في أفغانستان، نستمع إلى التقرير التالي.
خارطة السيطرة في أفغانستان تتغير بسرعة وتكشف حجم توسع حركة طالبان في الولايات بعد سيطرتها على مدينة هرات ثالث كبريات المدن الأفغانية. طهران حثت طالبان على ضمان سلامة دبلوماسييها والعاملين بقنصليتها في هرات. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على تويتر أن طهران لفتت نظر طالبان إلى ضمان سلامة وصحة الدبلوماسيين التامة وكذلك المنشآت الدبلوماسية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه من انتقال القتال إلى المناطق الحضرية وفق ما نقله المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك الذي أشار إلى أن تركيز المنظمة منصب على مساعدة المدنيين المحتاجين للمساعدة معتبرا أن مجلس الأمن يمكنه الضلوع بدور مهم في إحلال السلام. محادثات قطر للسلام الأفغانية أكدت عبر بيانها الختامي على أن العواصم الأجنبية لن تعترف بأي حكومة في أفغانستان يتم فرضها من خلال استخدام القوة العسكرية داعيا إلى وقف أعمال العنف والاعتداءات فورا على عواصم المحافظات والمدن الأخرى. عزلة دولية توعد بها الاتحاد الأوروبي حركة طالبان إذا استولت على السلطة من خلال العنف. منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل أوضح أن طالبان ستواجه عدم الاعتراف ونقص الدعم الدولي مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه للشعب الأفغاني شريطة تسوية سلمية شاملة. موقف مشابه تضمنته مسودة بيان يناقشها مجلس الأمن تندد بهجمات طالبان وتتوعد بفرض عقوبات بسبب الانتهاكات التي تنفذها الحركة مؤكدة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة. فيما دعا مبعوثون من أمريكا والصين وروسيا ودول أخرى إلى تسريع عملية السلام باعتبارها مسألة ملحة للغاية. لندن بدت مغردة خارج السرب مع إعلان وزير دفاعها بن والاس إمكانية عودة قواته إلى أفغانستان إذا بدأت في إيواء تنظيم القاعدة بما يهدد الغرب مضيفا أن كل الخيارات مطروحة.
تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة الديوانية وسط العراق. وأفاد مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في طريق الرتل مخلفة خسائر مادية. يأتي هذا الهجوم بعد عدة هجمات مماثلة جرت خلال الأسبوع الفائت آخرها وقع في محافظة بابل وسط العراق. من جهة أخرى أعلن الحشد الشعبي أنه أحبط تعرضا واسعا لتنظيم داعش الإرهابي غربي العراق. مراسلنا في كربلاء الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع بالإضافة إلى الأجواء العاشورائية في المدينة المقدسة.
أعلن الحشد الشعبي العراقي عن تفاصيل إحباطه تعرضا واسعا لعصابات داعش نفذ بأحد عشر عجلة مسلحة في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار غربي العراق. وقال الحشد أنه بعد رصد عجلات الإرهابيين من خلال الكاميرات الحرارية قامت قوة من الحشد الشعبي بالتصدي للتعرض عبر قذائف الهاون والأسلحة الثقيلة حيث أجبرت القوة المهاجمة على الفرار. وفي الأنبار أيضا تمكنت قيادة عمليات الجزيرة من العثور على كتس عتاد وعبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في ناحية بروانة بقضاء حديثة احتوى على 160 قنبرة هاون 120 ملم تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة. على صعيد آخر ولسد الثغرات الأمنية بين مناطق انتشار الجيش العراقي والبيشمركة قررت الحكومة العراقية والحكومة المحلية في أربيل تشكيل 6 مراكز للتنسيق تضم ضباط الجيش العراقي والبيشمركة 2 منها رئيسيان في بغداد وأربيل و4 منها بمدن ديالى خانقين كركوك ومخمور ونينوى الكسك. على صعيد ثاني انفجرت عبوة ناسفة على رتل ينقل معدات لوجستية للتحالف الأمريكي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد. وكان رتلا لوجستيا في محافظة الديوانية جنوب العراق تعرض لهجوم قبل ساعات من الهجوم الأول في اليوسفية وسبب الاستهداف خسائر مادية ولم يعلن عن خسائر بشرية. وتتعرض أرسال التحالف الأمريكي في العراق إضافة إلى قواعد تواجدهم للاستهداف المستمر بأشكال مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة ومختلف أنواع القذائف المحلية. على صعيد ثاني، بدأت كربلاء المقدسة باستقبال الزائرين ومواكب العزاء للإمام الحسين وأخيه أبي فضل العباس، مع حضور واضح للمواكب من الدول الشقيقة والصديقة. وأعلنت الأجهزة الأمنية اكتمال خطتها لتأمين المناطق التي يتحرك منها وإليها الزوار في محيط مدينة كربلاء المقدسة لأداء زيارة عاشوراء، فيما أعلنت مديرية المرور العام خطة انسيابية خاصة بالزيارة خالية من القطوعات المرورية لتسهيل حركة الزائرين. وقال مصدر أمني في قيادة العمليات المشتركة أن الأجهزة الأمنية تلاحظ باستمرار ما يجري، وستكون هنالك إجراءات حسب تطور الموقف للحفاظ على سلامة الزائرين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان مقتل أحد جنودها جراء هجوم بواسطة قذائف الهاون استهدف معسكرا للجيش التركي في شمال العراق. وقال المصدر إن مسلحين من حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما بقذائف الهاون استهدف قاعدة عسكرية في منطقة عملية مخلب البرق، على حد تعبير البيان. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة جندي قضى متأثرا بجراحه في المستشفى. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود. إصابة 10 الفلسطينيين في اعتداء قوات الاحتلال على المسجد الإبراهيمي. اندلاع حريق ضخم بالقرب مدينة كفار يونا الإسرائيلية في وسط فلسطين المحتلة. من جديد أهلا بكم. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود، وقال إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات رغم القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار. ورغم أن عون قال في بيانه إن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر ضرورة القصوى، ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دعوة عون لاجتماع حكومي قائلا إنه ما زال عند موقفه بعدم خرق الدستور. اعتدت قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، حيث أصيب 10 الفلسطينيين بقنابل الغاز والصوت الذي أطلقته قوات الاحتلال. واستخدمت قوات الاحتلال القنابل الصوتية لإجبار المصلين على الخروج من ساحات وأروقة المسجد الإبراهيمي. بدوره قال مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام إن عدد المصلين بلغ نحو 20,000، مضيفا أنه عقب انتهاء الصلاة قام جنود الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية والتنكيل بالمصلين وإغلاق أبواب المسجد الإبراهيمي. حول اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين في المسجد الإبراهيمي نستمع إلى التقرير التالي.
بقنابل الغاز والصوت والاعتداء بالضرب والدفع، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جموع المصلين في المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مجبرة إياهم على الخروج بالقوة من ساحات وأروقة المسجد. هذه الاعتداءات الصهيونية جاءت إثر تلبية آلاف المصلين دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لأداء الصلاة في المسجد، رفضاً للمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالمه. ولكن وعقب انتهاء الصلاة قام جنود الاحتلال بتكثيف وجودهم على أبواب الحرم، مطلقين القنابل ومنكلين بالمصلين بعد إغلاقهم أبواب المسجد. واستبق جيش الاحتلال توافد المصلين إلى المسجد بتعزيز قواته في محيطه وعلى مداخله، ناشرا سواتر حديدية في ساحته ومدققا في هويات المصلين والصحفيين، ما أدى لتكدسهم على الحواجز الموجودة المؤدية إلى محيط المسجد. مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنان استنكر الاعتداء الذي نفذه جيش الاحتلال على المصلين أثناء خروجهم منه، معتبرا أن تلبية آلاف الفلسطينيين لدعوة أداء صلاة الجمعة في المسجد دليل على انتمائهم الحقيقي للحرم كمسجد خالص للمسلمين. من ناحيتها، دعت مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل الفلسطينيين إلى تعزيز تواجدهم في المسجد الذي يسعى الاحتلال لتفريغه من المصلين لاستكمال مشاريعه الاستيطانية والتهويدية. وقال مدير الأوقاف الشيخ جمال أبو عرام إنه كان لزاما على الفلسطينيين التواجد والصلاة في الحرم الإبراهيمي ردا على الاحتلال وغطرسته واستنكارا وشجبا لإجراءاته ومشاريعه، مشيرا إلى أن جميع مساجد الخليل أغلقت واقتصرت صلاة الجمعة على الحرم الإبراهيمي. وقبل أيام شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي ملاصق للمسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين. ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد وسحب صلاحية البناء وتخطيط من بلدية الخليل.
اندلع حريق ضخم بالقرب مدينة كفار يونا الإسرائيلية وسط فلسطين المحتلة. وذكرت الصحيفة جيروزاليم بوست أن 4 فرق أطفاء تعملوا في المنطقة وأن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف. وكانت الصحيفة نفسها أكدت اندلاع حريق في كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية، وأدى تفاقم الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى إشعال حرائق الغابات هذا الصيف في عدة مناطق من العالم. وتعاني العديد من دول البحر الأبيض المتوسط من ارتفاع درجات الحرارة، وانتشرت حرائق الغابات بسرعة في الأسابيع الأخيرة، وطالت تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أغلب الحرائق التي اندلعت في البلاد كانت من فعل أياد إجرامية، وذلك بناء على صور للأقمار الاصطناعية. للمزيد من التفاصيل حول حرائق الجزائر لا تزال تتسبب بالخسائر البشرية والمادية، نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم الرابع على التوالي تستمر جهود إخماد نيران غير مسبوقة اجتاحت شمال الجزائر. ألسنة اللهب لم تكتفي بحرق الغابات وما فيها، بل قضت على أرواح أكثر من 70 شخصا، بينهم 28 عسكريا كانوا يساعدون في إطفائها. الأمر الذي أدى لإعلان السلطات الجزائرية الحدادة العامة لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا. وأعلنت وكالة الحماية المدنية أن فرقها لا تزال تعمل على إخماد 92 حريقا عبر 17 ولاية، أضخمها في ولاية تيزي أزو. أما باقي الحرائق فتوزعت على ولايات الطارف وبجاية وجيجل وسوق أهراس. هذه الخريطة لانتشار الحرائق الذي أظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثناء كلمة تلفزيونية له جعلته يؤكد أنه بالرغم من أن ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية لعبت دورا في إطفاء النيران، إلا أن أغلب الحرائق التي اندلعت في البلاد كانت من فعل أياد إجرامية.
جزء من هذه الحرائق يعني تسبب فيها ربما الطقس مرتفع جدا في البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة، ولكن أغلبها أيادي إجرامية. وفور وقوع كل هذه الحرائق طلبت من مؤسستنا للساتيليت لازال أن يزودوننا بالمعلومات الكافية حتى نرى توزيع هذه الحرائق.
وأعلن تبون إلقاء القبض على 22 مشتبها بهم، لحد الآن منهم 11 شخصا في تيزي أزو. اشتعال النيران في آن واحد في نقاط غابية مختلفة هو ما يشير إلى أنه عمل إجرامي بحسب النائب العام في تيزي أزو عبد القادر عمروش، الذي ذهب إلى تحديد عقوبة الإعدام لمفتعلي النيران لكونها تسببت بوفاة أشخاص وإحراق الممتلكات. وفي اليوم الرابع من اندلاعها يصب 3000 رجل إطفاء بمساندة مروحيتين مدنيتين و6 مروحيات عسكرية و2 أخريين استأجرتهم الجزائر من الاتحاد الأوروبي جهودهم لإخماد الحرائق في شمال شرق البلاد.
تؤدي زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي يقودها متحور دلتا إلى إعاقة نظام الرعاية الصحية في ولاية تكساس. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، أقام مستشفيان على الأقل خياما في الخارج في هيوستن وفي أوستن، تكاد المستشفيات تخلو من الأسرة في وحدات العناية المركزة. وقال مراسل الصحيفة الذي يغطي جنوب تكساس من داخل مشفى في سان أنطوكيو إن ارتفاع عدد المصابين تركت الكثيرين في الولاية متعثرين، وقد تم نقل أكثر من 10,000 شخص من تكساس إلى المشافي هذا الأسبوع. أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن التحقيق في مختبر الفيروسات في مدينة ووهان لم يكن كافيا، داعيا إلى عدم تسييس البحث عن منشأ الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 4,300,000 شخص منذ ظهوره في المدينة الصينية عام 2019. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
السجال بين منظمة الصحة العالمية والصين عاد إلى الواجهة من جديد بعد دعوة المنظمة بكين لتعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولية بعدوى كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الفيروس. المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم كيبريسوس اعتبر أن التحقيق في مختبر الفيروسات في مدينة ووهان لم يكن كافيا، داعيا كل الدول لعدم تسييس البحث عن منشأ الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 4,300,000 شخص وضرب الاقتصاد العالمي منذ ظهوره بالمدينة الصينية عام 2019. المنظمة الدولية التي أرسلت فريقا من الخبراء الدوليين إلى ووهان بداية العام الحالي ذكرت بأن التقرير الذي كتب بالتعاون مع خبراء صينيين يرجح انتقال هذا الوباء من الخفافيش إلى البشر عن طريق حيوان وسيط، مشددة على أهمية معرفة كيف تشكل الوباء، ولفتت إلى أن المرحلة التالية من الدراسات ستشمل فحوصات إضافية للبيانات الأولية للإصابات المبكرة والأمصال من الحالات المبكرة المحتملة عام 2019. وأضافت أن مشاركة البيانات الأولية وإعطاء الإذن بإعادة اختبار العينات لا يختلف عما تشجع عليه جميع البلدان بما في ذلك الصين على دعمه حتى تتقدم في دراسات المنشأ بسرعة ونجاعة. في المقابل قالت الصين أنها لم ترفض مطلقا التعاون مع منظمة الصحة في تتبع منشأ عدوى كورونا، لكنها ترفض تسييس هذا الأمر. وأكد ما تشاوتشو نائب وزير الخارجية الصينية معارضته تسييس البحث عن الأصول، مشددا على ضرورة التمسك بالتقرير المشترك بين الصين والمنظمة الذي نشر بعد زيارة الخبراء الدوليين في كانون الثاني يناير إلى ووهان. وقال إن نتائج وتوصيات التقرير المشترك اعترف بها المجتمع الدولي والمجتمع العلمي، كما أكد موقف بلاده الذي دافعت عنه لأشهر، وهو أن التحقيق الأولي المشترك كاف، وطلبات الحصول على بينات إضافية لها دوافع سياسية خفية.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمسكه بالقرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، وقال إنه احترم الإجراءات الدستورية والقانونية في القرارات المتخذة. وأضاف سعيد أنه عهد الشعب التونسي على المضي قدما إلى الأمام، وأن التاريخ لا يعود أبدا إلى الوراء. وسبق أن اتخذ الرئيس التونسي عدة قرارات، منها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهمته وتوليه السلطة التنفيذية وتجميد عمل المجلس النيابي، وذلك بعد ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية إثر عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية. قتل 8 جنود مصريين بينهم ضابط، وأصيب 5 آخرون بجروح بالغة نتيجة انفجار مدرعات أمنية بمدينة رفح الجديدة في شمال سيناء بعبوة ناسفة. وذكرت مصادر أمنية مصرية أن مسلحين من تنظيم داعش فجروا عن بعد المدرعة، وأضافت أنه يجري تمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخرى. إلى العناوين مجددا. الخارجية الإيرانية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف في أفغانستان. حركة طالبان تتقدم في أنحاء أفغانستان وتسيطر على مراكز عدة ولايات. رتل للجيش الأمريكي يتعرض لهجوم في محافظة الديوانية وسط العراق. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة أمريكا وصناعة الإرهاب، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، كل يوم تتكشف حقائق جديدة بخصوص التآمر الأمريكي والدور الذي لعبته لإنتاج داعش وما جره ذلك الأمر من دمار وأزمات وإرهاب. إن داعش صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا باعتراف الرئيس الأمريكي السابق ترامب عندما قال إن داعش صنيعة أوباما، وهي بالتالي صنيعة الخارج، وهي سبب الخراب الذي حل بالمنطقة. كما أن واشنطن أنتجت عبر وسائلها الخاصة حواضن رئيسية في الداخل العراقي والسوري من أجل احتضان هذا المنتج الجديد، إذ لولاه لا تستطيع أن تنمو وتتمدد هذه الجماعات الإرهابية. فداعش أتت بها الولايات المتحدة وزرعتها داخل المنطقة لأهداف وغايات محسوبة بدقة، وهي تحرك هذه الورقة بأوقات حرجة جدا في العملية السياسية في المنطقة. فنشاهد أن واشنطن تحرك هذه الورقة مع كل استحقاق سياسي لخدمة مآربها، وبما يتلائم مع أجندتها التي تحاول تطبيقها داخل منطقة غرب آسيا لتوجيه الأحداث إلى جهة معينة من أجل الاستفادة من هذه الحالة. إذن أعزائي الكرام، دعوني الآن أستضيف في لقاء اليوم الأستاذ محمد أبو العينين، الكاتب والمحلل السياسي من لندن. بداية أستاذ محمد أبو العينين، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. ما هي حقيقة والعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وصناعة أو إنتاج جماعة داعش الإرهابية؟
يعني مما لا شك فيه أن العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالتنظيمات التي تستخدم العنف والتنظيمات الإرهابية بشكل عام هي علاقة وظيفية وطويلة. استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه التنظيمات للضغط على أنظمة ومحاولة زعزعة هذه الأنظمة، واستخدمتها بشكل وظيفي لتحقيق أهداف وغايات التفتيت والتجزئة في عدة أماكن ممتدة ما بين مناطق شرق الأوسط وكذلك الشمال الإفريقي وفي عدة دول أخرى. سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام مثل هذه الجماعات لربما زعزعة بعض الأنظمة وإثارة النزاعات الطائفية وغيرها من النزاعات الأخرى، كما استغلتها أيضا للضغط على الأنظمة السياسية للحصول على تنازلات أو لإثارة عدم الاستقرار في بعض البلدان التي ربما لا تؤيد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الاستخدام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تنظيم القاعدة في أفغانستان كانت تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير في معادلة القوة في أفغانستان حتى سقط الاتحاد السوفيتي السابق، وبعد ذلك انقلب تنظيم القاعدة على مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لجأت مرة أخرى إلى مثل هذه التنظيمات أو غضت الطرف عن وجودها في عدة بلدان كسبيل المثال في تركيا وكذلك في سوريا وفي عدة بلدان أخرى من أجل تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب أستاذ محمد أبو العينين، إذن لماذا تعمل أمريكا وتتحرك هذه الأيام لإعادة داعش إلى واجهة الأحداث في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة؟
أعتقد إلى حد بعيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ربما غلق بعض الملفات وفتح بعض الملفات في مناطق أخرى، ربما غلق بعض الملفات المتأججة التي تتسبب في صداع دائم وقلق للولايات المتحدة الأمريكية ولا تمكنها من فرض هيمنتها وسيطرتها على بعض الأماكن، في حين أن الولايات المتحدة نفسها تدرك تماما أن وجود هذه التنظيمات يضمن عدم استقرار في عدة مناطق في العالم وخاصة في المناطق القريبة أو المحيطة بحلفائها الاستراتيجيين في إسرائيل وفي غير ذلك، وبالتالي فهي تسعى دائما إلى توظيف مثل هذه الجماعات إما لتحقيق أهدافها السياسية أو لإثارة القلاقل في عدة دول. وهكذا يعني يمكن أن نقول إنه السبب الرئيسي الذي تسعى من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية لتوظيف هذه الجماعات هو محاولة استغلالها وكذلك لمحاولة ضرب الاستقرار في بعض المناطق أو التهدئة في مناطق أخرى. حتى هذه اللحظة يمكن أن نقول أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في أغلب الأحوال تستخدم هذه الجماعات وتقوم بتوظيفها وتقوم كذلك بإدارة الصراع واستمرار وجوده حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق أهدافها. ربما تجد هذه الجماعات في ما يمكن أن نسميه الإدارة الأمريكية الجديدة التي تعتمد استراتيجيات ربما مختلفة عن الاستراتيجية التي كانت تتبعها إدارة دونالد ترامب السابقة، وهي التي تميل أكثر ربما إلى فكرة ما يمكن أن نطلق عليه استعادة دور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ترسيخ العمل المتبادل بينها وبين شركائها الإقليميين. ربما تجد عدة تنظيمات أن هذا يمثل لها متنفس جيد وبالتالي تستطيع مزيد من التحرك ومزيد من المجال الذي يمكن أن تؤثر فيه، ولكن في النهاية في تقديري أنه غياب منظومة متكاملة لدى الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي لهذه الجماعات واستغلال هذه الجماعات استغلالا وظيفيا لتحقيق بعض الأهداف السياسية يؤدي إلى عودة هذه الجماعات للنشاط من جديد وربما التأثير في المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم الأسبوعي، هذا من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه أمريكا وصناعة الإرهاب. إذن أعزائي الكرام، يمكن القول أنه لا حدود للإجرام الأمريكي الرائع الرسمي لداعش وأخواتها في المنطقة، فهم امتهنوا لغة القتل حيث تستمر آثار ما توصل إليه العقل الداعشي المتوحش من أساليب إرهابية ومن جرائم وأبرزها تجنيد الأطفال، بعد أن تحجرت قلوبهم وعقولهم وحطموا كل منطق يرتبط بالإنسانية. أعزائي الكرام، ملف تجنيد الأطفال لم يغلق، وما زالت القوات الأمريكية تعمل على استثماره ضمن مخططها لإحياء داعش الإرهابية، ما يرجح أن ما يسمى بأطفال الخلافة المزعومة جاء وقت الاستفادة منهم، خاصة وأن الأخبار تشير إلى هذه النوايا منذ شباط 2021، حيث أكدت تلك المصادر أن سجون قسد في الحسكة وريفها التي تحتجز إرهابي داعش تشهد زيارات من قبل وفود عسكرية بريطانية وأمريكية، التقوا خلالها مع إدارة هذه السجون من قيادات جماعة قسد في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأمريكية نيتها توسيع سجن الثانوية الصناعية في حي ويران في مدينة الحسكة وتعزيز الإجراءات حول هذا السجن ومضاعفة مساحته وإنشاء مبان جديدة بتمويل بريطاني. وأوضحت هذه المصادر أن أحد المباني الذي سيشهد توسعا هو مسجع الأطفال الذي يضم 300 طفل ويافع من داعش، والذي تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و16 عاما. معلومات تستدعي التأمل والتدقيق في هدف القوات الأمريكية من توسيع مهجع أطفال داعش الذين يمكن استخدامهم من جديد كحملة سلاح وإرهابيين في البادية السورية والعراق. مستمعين الأفاضل، أطفال داعش أو كما كان يطلق عليهم أشبال الخلافة المزعومة ملف معقد وينال إهمال الجميع في الإقليم والعالم، خاصة في ظل المعلومات التي تتحدث عن آلاف الأطفال والنساء من أسر داعش والذين تحتجزهم قسد والقوات الأمريكية في سجونها شمال شرق سوريا، وما يثير الريبة تردد المجتمع الدولي والدول المصدرة للإرهابيين عن استقبال وإعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، ليفتح الباب واسعا أمام استغلال هذا الملف على مستوى سياسي. ومن المرجح على المستوى الميداني بعد القرار الأمريكي لتوسيع مكان احتجازهم تحضيرا لتفريقهم في سجن الثانوية الصناعية، ومن ثم نقلهم إلى قواعدها في ريف الحسكة، ومنها إلى مناطق انتشار خلايا داعش في البادية السورية، كون داعش كانت قد جهزتهم سابقا باختصاصات قتالية متعددة ودربتهم ككشافين وجواسيس وطهاة وزارعين للقنابل ومقاتلين وانتحاريين، ولقنهم التنظيم الإرهابي وأفكاره طوال أعوام إلى جانب التدريبات العسكرية. نعم، هؤلاء الأطفال الذين تحتجزهم قسد كانوا يقسمون أيام داعش إلى مهاجرين وأنصار، وتزايد عددهم بعد ارتفاع وتيرة وصول عائلات الإرهابيين إلى مناطق تواجد داعش في سوريا والعراق، واحتل القوقازيون النسبة الأكبر من هؤلاء المهاجرين، وبدأ العمل على إنشاء معسكرات خاصة بالأطفال منذ بداية التنظيم، حيث شكلت عصابات داعش ما يسمى بأشبال الأنصار، واعتمدت على تدريب أطفال قتلاها في المعارك، بالإضافة إلى أطفال الإرهابيين الأجانب. وفي مرحلة لاحقة زج تنظيم داعش أطفال المناطق التي سيطر عليها وسب أهلها، كما حدث مع الإيزديين في العراق وسوريا. وبمرور الوقت فرض ما يشبه التجنيد الإجباري على الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرته، واتخذ من سن التكليف الشرعي موعدا لدخول هؤلاء الأطفال إلى تلك المعسكرات، إلا أن أطفال المهاجرين زجوا في المعارك بمرحلة مبكرة كونهم بالأصل مشبعين عقائديا. أما الأطفال الذين أطلق عليهم لقب الأشبال الأنصار فكانوا يخضعون لدورات في العقيدة وما أسموه بالتنمية الجهادية، وبعد انتهاء تلك المراحل وإتمام التدريبات العسكرية يتجه التنظيم نحو انتقاء الأطفال لاختصاصات مختلفة، فمنهم من كان يحضر كقادة شرعيين ضمن اعتبارات في مقدمتها السن والبنية الجسدية، ومن لديه تفوق عسكري على أقرانه كان يرسل إلى معسكرات خاصة لتدريبهم كانتحاريين، والباقي كان يوزع على مهام أخرى منها الدعاة وخطباء المساجد. وكان المدعو محمد انتخاب مسؤولا عن تجنيد الأطفال وإعداد الانتحاريين في تنظيم داعش الإرهابي، وهذا كان الجزء الأهم أعزائي الكرام من المخطط الأمريكي بعيد المدى، وهو بناء جيشه الخاص من هؤلاء الأطفال يستخدمهم بحسب الظروف الميدانية. وظهرت هذه الظروف بعد الهزائم الكرة التي لحقت بداعش في سوريا والعراق. بالطبع إن مشاركة الأطفال لم تقتصر على داعش، بل ارتكبت هذه الجريمة معظم المجموعات الإرهابية في سوريا. وفي الوقت الحالي يحضر الجيش الأمريكي لاستغلالهم ضمن إعادة إحياء داعش في سوريا والعراق، ضاربا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية الموقعة والتي تحرم وتمنع مشاركة الأطفال في الحروب وأماكن الصراع في العالم تحت مسمى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وتنص المعاهدة على حظر تجنيد الأطفال تحت سن 18 عاما في الجيش والأعمال العدائية. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فأستقبل الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، يعني ما هي مصداقية التسريبات التي تتحدث عن خطط أمريكية لاستخدام أطفال الدواعش في السجون والمناطق الخاضعة للجماعات الإرهابية لإعادة تأهيلهم واستخدامهم في أجنداتها القادمة؟
أولا علينا أن نعرف أو علينا أن نقتنع تماما أن التنظيمات الإرهابية بكل عناوينها من القاعدة إلى غيرها إلى داعش هي من إنتاج المصنع الأمريكي، وهي أداة لتنفيذ المخطط الأمريكي. لذا فإن أي خبر يأتي وبأي عنوان بأن الولايات المتحدة تستخدم التنظيمات الإرهابية لعمل ما لتنفيذ مخططاتها فنحن نصدقه، لأننا كعراقيين شهدنا بأنفسنا أن القوات الأمريكية تدافع عن التنظيمات الإرهابية ولا تقبل المساس بها، بل هي الورقة التي تعمل بها. الآن هنالك داخل أراضي السورية تقوم الولايات المتحدة بتدريب وتأهيل حتى الجيال الجديدة من التنظيمات الإرهابية وإرسالهم إلى المناطق القريبة اللي هي واحدة من العراق أو داخل سوريا، وحتى إلى أماكن قد تكون بعيدة. المهم هي تعيد تأهيلهم من جديد، هم وعوائلهم، وبل حولتهم بالآونة الأخيرة إلى مرتزقة بحيث أنه ترسلهم إلى أي مكان مقابل مبالغ مالية. والعراق الآن يعاني خلال فترة الشهر الماضي وإلى الآن من هجمات كبيرة إرهابية على مناطقنا داخل العراق، وضحايا لدينا وشهداء في داخل يعني مقراتنا الأمنية خاصة في كركوك وديالة وصلاح الدين والأنبار وصولا إلى بغداد. كل هذا المخطط أمريكي صرف بتحريك التنظيمات الإرهابية لأنه عند رغبة حتى يهددنا في حال انسحاب القوات الأمريكية، فإن داعش سوف تستولي عليكم.
لكن دكتور محمود، يعني كيف تتعاطى جماعة قسد مع أطفال الدواعش لديها، وكيف يجري مشروع تجنيدهم لصالح الأهداف والنوايا الأمريكية في المنطقة؟
قسد تحولت الآن في داخل سوريا إلى مستوطنة للإرهاب ولخدمة المخطط الأمريكي بكل تفاصيله، بحيث هي تعتقل أعداد كبيرة من القيادات الإرهابية. بدأت في عملية تأهيلهم من جديد وأرسالهم إلى مناطق بعيدة لغرض حتى إلى ليبيا، حتى إلى أواسط آسيا، إلى أي مكان ممكن أن يتحرك به المخطط الأمريكي، بالإضافة إلى داخل سوريا وإلى داخل العراق. وهؤلاء هم الذين الآن يتولون حراسة هؤلاء والإسراف عليهم وتأهيلهم، وللأسف الشديد تحولوا إلى مكر للإرهاب علينا ويشكلون خطرا كبيرا على العراق. نأمل أن تتم عملية تنسيق بين العراق وبين سوريا وبين الدول المجاورة الأخرى للقضاء على هذه المستوطنة الخطيرة التي تشكل منطقة خطرة قريبة من الحدود العراقية السورية والحدود العراقية الأردنية وكذلك من لبنان. كل هذه الأماكن هي موضع خطر على كل هذه البلدان. نأمل من الحكومة السورية تنسق تنسيق جيد أمني معنا وكذلك مع روسيا ومع القوى ومع المستشارين اليمنيين الموجودين في داخل سوريا. يتم التنسيق لغرض القضاء على هذه المستوطنة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المنطقة عموما.
إذن دكتور، كيف يمكن التصدي للمشاريع الأمريكية لإنتاج داعش من جديد، وكيف يمكن توظيف القوانين الدولية في التصدي إلى هذه المحاولات؟
بالدقة، أولا لابد أن نخرج القوات الأجنبية من العراق لأنها هي الحامية. يعني مثلا القوات الأمريكية تقوم بعملية نقل الإرهابيين أحيانا بالمظلات، تنقلهم وتلقيهم في المناطق الخالية وغير مأهولة في الصحراء وغيرها، وتعيد تأهيلهم وترتيبهم، ثم تعيد تكلفهم في مهمات كما يحدث الآن عندنا في العراق. يعني تنقلهم من سوريا، تجيبهم بالمغلات، تلقيهم، ولدينا صور كثيرة تثبت هذه الحالة، حالة إرسالهم بهذه الطريقة كما هي التي تتولى عملية تنقلهم بعجلات أمريكية وتريد تحول منطقة التلف اللي هي على الحدود العراقية السورية الأردنية إلى مستوطنة وإلى قاعدة أمريكية عن طريق تتم عملية توجيه وتحريك التنظيمات الإرهابية. نحن الآن نعاني كثيرا في العراق، الآن عمليات إرهابية متواصلة منذ شهر تقريبا، ما أن تمينا بالإعلان عن خروج القوات الأمريكية حتى بدأت تهددنا بهذه الطريقة. هناك طبعا كثير من الأوراق وهناك كثير من الوثائق والبيانات والأرشيفات والوثائق والفيديوهات التي تثبت أن الأمريكان قاموا بنقل هؤلاء إلى داخل العراقية. المفروض أن يستخدمها العراق، سوريا أو أي دولة أخرى متضررة من الإرهاب وتوجيهها إلى المنظمات العالمية، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، لأن أمريكا ترعى الإرهاب لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها القضاء على هذا التنظيم، كما على المقاومة أن تواصل هجماتها ومتابعتها لتواجد الأمريكي خاصة في العراق لأنه أصبح غير شرعي، وكذلك في سوريا هو غير شرعي، وإخراج القوات الأمريكية هو الضمان الوحيد لنا بالقضاء على الإرهاب. وإلا ما دامت قواتهم موجودة، إذن بمعنى وجود الإرهاب ورعاية الإرهاب.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء يجب أن نقول أن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية تجنيد الأطفال جريمة حرب ويعبد الطريقة أمام الحقوقيين في سوريا والعراق واليمن لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية وداعمي داعش على تجنيد الأطفال، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإلزام الدول الراعية للإرهاب بإنهاء ملف عائلات داعش في سجون قسد ضمن محاكمات علنية، وبالتالي فإن محاولات أمريكا لإحياء داعش خطيرة يجب التصدي لها واستخدام كل الوسائل المتاحة لإجهاضها والوقوف بوجهها. كنا كنا معكم أعزائي الكرام في برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه أمريكا وصناعة الإرهاب. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
جاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليها، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل. هن يا لعم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل، حجاية نخ وتوفى ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبر نوياهم، حجاية ويا هن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والله يتقبل أعمالكم ويحسن لكم العزاء ويجعل كل خطوة تخطوها في خدمة سيد الشهداء في ميزان حسناتكم أضعاف مضاعفة. حج شاكر جاري وصاحبي ووليف ابن سنين طويلة، إنسان حسيني ومثل أغلب العراقيين يعشق الحسين عليه السلام أكثر من كل ما بالدنيا، وذا ممدود على القبلة وما بيحال يتنفس، بس يبدي شهر محرم الحرام ترد روحه ويستعيد أنفاسه وعافيته وينطي عمره وحياته وكل ما يملك في حب الحسين عليه السلام وإحياء عزاء وإقامة الموكب. يوم من الأيام مريت عليه بالموكب، كانت الساعة تقريبا 6 العصر، شفته مخبوص بالطبخ وبيده الشمشة ويصيح بولده: يلا أبويا يلا يا بعد عمري الله يحفظكم، الحسين يقف لك إن شاء الله يوم القيامة، وليدي يلا أبويا لازم نصف التمن، وين الشباب؟ هلا بيهم هلا بيهم. بس شافني صح: هلا أبو عزيز اجيت بوقتك. قلت له: الله يساعدك خير. قال لي: أمروتك تعال أوقف على تصفيت التمن أرد أروح أصلي. أنا اختاضيت، قلت للإمام الحسين بالحرب ما أخر صلاته وانت على الجدر تأخر صلاتك؟ فهو تنرفز وقال لي: وهسه أنا شولي شولي حسين تتقيسني بالإمام سلام الله عليه؟ لك والله أنت بطران، هاك الزم الشمشة. وراح حجي شاكر هنا نبهني لشغلة، وهي أنه البعض ما يفيد تقيسه بالأئمة والصالحين وتقول له سوي اللي سووه، لكن إذا تقيسه بالطالحين والأشرار يمكن راح يتحذر وما يسوي اللي سواه الأشرار. ومن باب أنه تعرف الأشياء بأضدادها، تعالوا يا حبايبي مستمعين الأكارم نتعرف على المنهج الصحيح من خلال التعرف على بعض خصال الأشرار في جيش بني أمية قتلة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، حتى نبتعد عن خصالهم ونقترب أكثر فأكثر إلى النهج الحسين الصحيح، نهج الإسلام المحمد الأصيل. خلونا نتعرف على بعض الخصال اللي كانت في أعداء الإمام الحسين عليه السلام واللي أدت بيهم إلى ارتكاب الجريمة النكراء. من أهم وأخطر خصال قتلت الإمام الحسين عليه السلام في معسكر ابن زياد حب المال والدنيا. ابن زياد صرف أغلب بيت مال الكوفة بشراء الذمم في الكوفة من شيوخ العشائر إلى الناس العاديين، حتى يوصل الحال بأحد القتلة وهو سنان ابن أنس النخعي لعنة الله عليه ينشد ويقول: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. وذا نمى حب الدنيا معاذ الله في القلب وتجذر، راح يتحول إلى حب الجاه والسلطان، مثل ما كان في عمر بن سعد من يقول: أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون فإنني أتوب إلى الرحمن في سنتين. ومن خصال قتلة الإمام الحسين عليه السلام أنهم كانوا خاضعين للتضليل والإعلام الأموي، والإعلام اللي يمارس من خلال المنابر ووعاظ السلاطين وبث الإشاعات المغرضة والكاذبة. بإشاعة واحدة قدر ابن زياد أن يفرق جيش يتكون من 18,000 مقاتل من حول مسلم بن عقيل، وهي أنه جيش الشام جايكم يا أهل الكوفة، وإذا بايعت مسلم وخليت الحسين يدخل الكوفة ويعلن خلافته، فراح جيش الشام المتكون من آلاف المقاتلين ومئات المجانيق راح يهدم الكوفة على رأس أهلها. والحال أنه الأمر كان كذب بكذب. وبعد من خصال معسكر ابن زياد هو الحقد المشحون بالرجوع إلى الجاهلية الأولى. عمر بن سعد إحدى جمل تحريضاته للقتلة في واقعة الطف يقول: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. وفعلا حب الدنيا والدين المنقوص الناتج عن العقلية الراضخة إلى التضليل الأموي والأحقاد الجاهلية تركت أثرها في جند جيش بن زياد، فارتكبوا واحدة من أكبر الجرائم في التاريخ البشري. وهسه يا حبايبي، من بعد ما اطلعنا على بعض خصال قتلة الحسين عليه السلام، خل يرجع كل واحد من عندنا إلى واقعه وأسلوبه بالحياة ويشوف هم أكو بي من هالصفات، إش قد بي من حب الدنيا والمال اللي يسوغ له لا سمح الله أكل الحرام وبالنهاية ارتكاب الحرام نفسه، إش قد بي خضوع رضوخ إلى الإعلام المضلل والمغرض وبالنهاية إش قد بي نزوع إلى الأحقاد تجاه الآخرين والعودة إلى الجاهلية الأولى، إش قد بينا مصداق لقول القائل اللي حور حديث الإمام الحسين عليه السلام وقراه هالقراءة العصرية: الناس عبيد الدنيا والحسين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الحسينيون. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
الفردوسي بعفو قابل التوب ذو العطاء العميم.
وافر الذنب للمسيء بعفو قابل التوب ذو العطاء قابل التوب ذو